والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ما نقرأه في كتبنا ومناهجنا هو كله خير وعطاء، والذي أضافه أستاذنا الشهيد الصدر هو تجميع هذا التراث واستخراج الموضوعات المشتركة. هو لم يأتي بفقه جديد، ولكنه ركب هذا الفقه، أخذ المشتركات من المسائل الفقهية واستخرج منها اقتصاديات لغة اليوم، مثل الملكية وأحكام التقنين، يعني القانون مرة يكون علم مرة يكون مذهب. السيد الصدر استطاع أن ينفذ إلى هذه المصطلحات ويأخذ من هذا الفقه الذي نقرأه في الرسالة العملية أو نستدل عليه في دروس الخارج، استطاع أن يجمع هذا التراث الرائع ويستخرجه المشتركات. كان أحد أساتذتنا وقد قتله صدام وذهب إلى ربه شهيدا، كان من آل الحكيم. فأحد زملائنا كان الأستاذ سيد مجيد الحكيم، درسنا لهم على الجزء الثالث مسألة بالبيع. فأحد زملائنا وأيضا ذهب شهيد إلى الشيخ محمد يونس الهسن، قال سيدنا هذه المسألة سيد باقر الصدر في اقتصادنا لا يوافق عليها. سيد تفضل قوة، قال وما الذي فعله السيد الصدر؟ السيد الصدر عرض الإسلام بأسلوب جديد، عرض الفقه بأسلوب جديد، بصياغة جديدة، بعبارة جديدة. الذي نقرأه الرسالة العملية هذا إلى سنة، إلى عام دراسي، بس إحنا هم نحتاج أيام، ولو أيام في السنة، شهر في السنة، أن نتجمع هذا، وهذا ما قام به مرة سيد محمد باقر الصدر، مرة سيد محمد الصدر فيما وراء الفقه، مرة آخرون، شيخ العاصر في نظام المال والتداول الثروة، وغيرهم من المساعي. يعني احنا لما نسأل عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام ونريد نرتبها فقهيا، نقول ها ما يقدر واحد يفتدي بالإمام الحسين بأن يشوف انحراف ويطلع مثلا يسوي ثورة حتى لو يخسر، ما يحقق نجاح. لذلك كان البعض يذهب إلى أن الإمام الحسين كان مخلفا تكليفا خاصا من قبل الله، ما نقدر نعمم يعني مثل هذا التكليف. بينما نفس السيد محمد باقر الصدر كان يريد يطبق المنهج اللي تفهمه من ثورة الإمام الحسين والدوافع والغايات، قاعد يطبق على نفسه لما صارت التصفيرات في أول السبعينات بجعل الإمام الخميني هذا خطوات منها. فجاء قال لسيدنا أنا أريد أطلع إلى الصحن الشريف وأخطب حتى يجون بعثين يأخذوني ويقتلوني وحرر في الشارع. فلا السيد الإمام لم يقل إي ولا لا، سكت. فالسيد سهم أن السيد رافض. طبعا السيد الصدر فقيه لكنه ما يريد كما يروح بلا عنوان، على طريقه ذات اللي تعب وهندس ورتب ويبنون مسجد ضخم في اصفهان مشهور جدا. اجت عجوز طلعت فقالت المناره عوج سعيونها لو نظرها هي شنو زقها اليمامه، قالت المناره عوج. ضحكوا ذول العمال شو تقولين كذا؟ مهندس قال لا أوفو صحيح، يلا جيبوا عمدان وكذا وجروا ودمعوا وحبال وهذا ومشى السانسات. قالوا لها شنو رأيش؟ قال تسعد شنو القضية؟ قال هذا جعالة ما حصير إشاعة، نحارب الإشاعة. سيد الصدر ما يريد ينفرد واحد، وإنما يريد دائما يقوي الموقف الفقهي بعدة من الفقهاء. حتى الشيخ الأنصاري في رسالة نشوف يذكر أقوال العلماء حتى يشجع القلب على الإفتاء، ما يريد يعني ينفرد لوحده. سيد محمد باقر الصدر اللي استطاع أن يصنعه وهو دون 30 من عمره، أن أخذ هذا التراث الفقهي وجرته، طلع لنا إطار عام، طلع لنا البناء الكلي للاقتصاد الإسلامي. ولذلك احنا لازلنا في بحث أن الاقتصاد ليس منفصلا عن المنظومة الإسلامية كافة، لا هو منفصل عن العقيدة ولا عن المفاهيم ولا عن القانون المدني ولا عن الأشياء الأخرى اللي تشكل نظام الإسلام. مثلا الساعة السياسي، الاقتصاد، العلاقة السياسية. اليوم يسموه الاقتصاد السياسي. اليوم البنك الدولي لو المصارف لو غيره هي اللي يدير الأمور، هي صعد النفط، نزل النفط، تكلف السعودية، تكلف هذه الدولة وتوزع الأدوار. ولا مثل قطر، يعني لما زار مبارك زار الجزيرة قال هي هاي الكبريتة، هذه الجزيرة هاي الكبريتة، يعني مكان صغير وكلام، هو الإعلام يأثر بالعالم. هذا كله مدروس، منظومة متكاملة. سيد وصلنا إلى هذا أن الاقتصاد يرتبط بالنظام السياسي، أو هذا وصلنا له. لو أخذنا شيخ على الدكتور هذا أخذنا يمكن ها شهر
في خمان
ما
وصلت. لا مو هاي، هاي خدناها هاي
بيسوها حروف هاي اللي
التقسيم
التقسيم
بين السيد كان يتحدث عن ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة. أخذناها، ذكر أخذناها، حتى قلنا التقوى هي تعطينا العقيدة، تعطينا تقوى. الإنسان اللي ما يعتقد بوجود الله، ما يعتقد بوجود الله، لا يخشى شيئا. حتى برتراند راسل يقول شوفوا هاي المدنية كلها، هذا كل اللي بنا نار، القانون، هذا العداء، كلها تروح تحت الركام، ينتهي كل شيء. بينما الإنسان يقول الدنيا مزرعة آخرة ثمار ونتاج بعد ذلك. فالعقيدة تعطيك تقوى وخشية وحذر، لم يدخلوها وهم يطمعون. إني رسول الله وأخشى على نفسي ولا أخشى على نفسي، بس اريد أعلم الناس أن لا يتكلون على عمل، وإنما يراقبون ما عند الله جل وعلا. فهنا التقوى هي من الله، حذر. وهذه التقوى تولد عاطفة عند المؤمنين أنه إحنا نحب هذا المعتقد، إذن عقيدة ثم تجي أخلاق تقوى، وبعد ذلك تأتي العواطف والأحاسيس. مفهوم التقوى، التقوى مفهوم يتولد من عقيدة التوحيد، وهذا المفهوم يولد عند الناس، يعني أنا أحترم هذا الإنسان لأنه متقي. ولذلك السيد الفوئي قد لا يرى اشتراط العدالة، اشتراط يعني الإيمان بالعدالة، يعني قد نجده سنيا عادلا على رؤيته، لأن هذه العقيدة مو داخلة في الاستقامة. وكذلك قد تجد آخرين الآن من الأسماء واحد تمرون عليها أنتم، نعوم شومسكي. هذا نعوم بلاء، يهودي صهيوني، يهودي نعوم مو صهيوني، يهودي، وهو أكبر ناقد للسياسة الأمريكية، هو أمريكي، وهو عالم لغوي لا يشك له غبار، عنده نظريات أخرى قائمة بين نظريته، نظرياته بين كلام محمد باقر الصدر، وربط عملية الإدراك والوضع وكذا ببحوث بافلوف. كتبة موجودة تبوها نعم شومسكي، هذا عنده رؤى كبيرة وعنده مواقف قوية، ماذا يريد العنسان على إسرائيل، وهو يهودي. فتجد بعض الناس عنده في نهجة استقامة، ما يقول هذا عادل، بس يقول أنت شجاع، يقول هو محارب، ما يطبعون له إلا بعد ما يطبع بالفرنسي يجون دول الأمريكان بعدين يطبعون له، يعني هو محارب، كيف حاربهم؟ عالم كبير، يعني عالم بالمصطلح السائد، وهو روجيه غاروت. روجيه لما كتب عن الأساطير اللي تعتمدها الصهيوني يحرونه، غرموه، ممنوع طبع طفلة، وظل عليه عقوبة وكذا. هذا من هالقبيل، يعني أكو ناس يتسقطين على نهج معين، هذا لو يطلع على الإسلام، لو يطلع على يوم ما عنده مشكلة. كان يقول برتراند راسل، أنا لا أملك دليلا ضد وجود الله، ولكن أنا لا أملك دليلا في صالح الإسلام. نفس الكلام يقول له ستيفن هوكينج، يقول أنا لا أنفي وجود الله، ولكن لو كان موجودا فهو الكون لا غير محتاج إليه. طبعا هذا ما يفهم فكرة الفاعل الذي به الوجود والفاعل الذي منه الوجود، وأنه لولا الحدود لما صار البقاء وكذا. المهم ذلك هو مو مدركين خلل من هالناحية. فالسيد كان يربط الاقتصاد بالعقيدة ويربط بالمفاهيم. شنو نظرك للمال؟ شنو نظرك للملكية؟ شنو نظرك لذاتك؟ أنت مخلوق إذا أنت مخلوق إذا أنت عبد عبودية، أنت مستأمن على هذا المال، أنت كذا. السيد وصلنا إلى عدة أشياء. لذلك هذه النقطة اللي موجودة أن الاقتصاد الإسلامي أيضا يرتبط بالنظام السياسي. لماذا؟ لأن السلطة الحاكمة لها صلاحيات اقتصادية واسعة وملكيات كبيرة. تدرون في العراق درجات خاصة، غني درجات خاصة، الأراضي اللي يبنوها الكذا لها صلاحيات باستثناء رئيس الوزراء شنو يعني، باستثناء ما دول الرئاسات الثلاثة. إذا السلطات واسعة وملكيات كبيرة، ولا بد من دراسة واقع السلطة في الإسلام وضمانات النزاهة لولي الأمر واستقامته من العصمة على رأي الشيعة، والشورى والعدالة على رأي من؟ السنة. السنة الضمانات اللي عندهم أن هذا جاي للشورى، ما هي شورى ما سقيطة هي شورى. أحد مشايخ آل سعود لما كان ملك فيصل حاضر يريد يحضر يعني يكفنون أبوه ودفنون شو، قال له روح للرياض اقعد لا يأخذوها منك ما يأخذوها من علي، روح لأن إذا تتأخر صير إمام علي شغل بالتجهيز وكذا وراحت عليه، يقول له روح. ومرة صار في النجف اتفاق، وهو اتفاق أول وأخير أن يوزعون المهام مع صلاة الجماعة، إدارة البلد، الرواتب، المرجعية كذا. فكان حصة المرجعية والإفتاء وكذا الشيخ علي جواهر، كبار علي جواهر. فأحد العلماء كان غايب حضر، قال ها سويت له سقيفة، قالوا إيه بس المرة خلينا علي جبنا الموقع الطبيعي. زين الآن هاي الشورى ما أريد أتكلم عنها والعدالة، إحنا الآن فقهاء، عادلة فقهاء، القاضي يقضي بعلمه أولا. الرأي المشهور والمعروف أن القاضي يقضي بعلمه. زين هذا إذا مو عادل شلون يعني؟ هذا القضاء والقضاء هو يعني لا يدخل عليه تشريع، لا يدخل عليه تنفيذ، هو عادل، هو يحسب الخلافات والأمور. لذلك الجماعة قالوا إحنا عندنا احتياطات بالفقه الشيعي، احتياطاتنا شنو؟ أننا نشترط العدالة والاستقامة وكذا، ما عندنا حل آخر. أقرا ينفرد به لعله أستاذنا السيد هاشم هو أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. زين يقضي بالباطل، هو إذا يقضي ما يقضي بعلمه راح يقضي بوقت البينة، البينة ضد علمه، يقول لا يتنازل من القضية أو ينصح هذا الشخص أو يسحب نفسه أصلا يروح شاهد، يصير يروح شاهد في ضد هذا عند الشيء الباطل. لماذا؟ يقول لأن قاضيكم يضم على الحياد، والنبي صلى الله عليه وآله قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فإذا واحد صار أفضل من واحد بحجته وطيته من باطل فإنما أقطعوا له قطعة من جهة. الشيعة يعتقدون أن ولي الأمر يجب أن يكون معصوما الإمام، ولكن الآن الحاكم الموجود هذا مو معصوم، وإنما هم عدالة يعني مرتبة من العدالة شديدة، فهي اللي تكون ضمانات للنظام. بالنتيجة السيد يقول الاقتصاد إذا ما يربط بولاية الأمر وبالنزاهة إذن راح يصير الصلاحيات الواسعة ظلم وعدوان، مثل ما اليوم الاقتصاد العراقي نشوف راح نمر. الاقتصاد الإسلامي أيضا الإسلام ربط مسألة إلغاء الربا، الاقتصاد الإسلامي ارتبط بإلغاء الربا وإشاعة المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتماعي. والإسلام لم يلغي الربا بلا بد، بالفعل اليوم إذا ما تسوي نظام المضاربة إذا ما في نظام بنكي إذا ما هو ربو، شلون يعني شلون؟ أكو واحد يربي شيء لله بالله يريد مقابل، أنا المقابل اللي يجب مضاربة، أنا أروح أكلف واحد يقول له عندي مال وأنت عندك عمل وتفضل إحنا نشتغل سويا، أنت لك حصة من الربح وأنا لي حصة من الربح. وإذا ما في هذا ماكو واحد يبقى قرض حسن، والبنوك مو يعني ما صدقات وما يتفرع يوم يوم، بنوك تمويل ضخم. فإذا الإسلام من ألغى الربا لم يلقه بلا بديل، وإنما طرح فكرة التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الطبقات، والمال ما يكون دولة بين الأغنياء فقط وإنما بين الكل، وطرح فكرة المضاربة هذه اللي هي فكرة إسلامية أصيلة سنة وشيعة يؤمنون بها اسمها المضاربة، أحيانا اسمها استراحة، يعني واحد يعطي رأس مال لواحد شاب نشط طويل عنده أفكار عنده إبداعات وهو في تاجر، وهذا يعطي حصة من الربح. هذا نظام المضاربة. النقطة السابعة أن بعض أحكام الملكية الخاصة مرتبطة بالجهات. كيف؟ لو فرضنا الآن قامت حرب بين بين عائشة وجيشها وبين الإمام علي عليه السلام، وكانوا يطالبون بالغنائم، فقالهم الإمام دول المسلمين ترى ماكو أحكام غنائم. قالوا لا، احنا استحلينا دماءهم أموالهم ما نستحل. قال زين، أيكم يبدأ بأمه عائشة؟ فحسوا أن هذه مو قضية حرب، يعني بها استبقاط وعبودية، لأنه ما يتجزأ. لو أنت الغنائم تأخذها النساء ورجال ومنفول وغير منفول أو لا، فتفتوا القضية أنهم مخطئين، وهذا رجع مؤقت، والجماعة يرجعون إلى وضعهم الطبيعي. بينما إذا كانت حرب بين مسلمين وكفار، تجي فكرة الاستفسار. هذا بحث مفصل ومن الانتحارات الكبرى ضد الإسلام، وكأنه وقد اعترف أحد الإعلاميين الكبار السياسيين الكبار، يقول انتظروا بعد مدة ستكون داعش أمرا واقعا نتعامل معه كدولة قوية، أمواله وتلقطه وحدود وقوة وسلاح. كيف؟ قال إحنا دولة أمريكا، وهو أمريكا، قال نحن خلعنا فروة رأس الهند، الهنود الحمر. إحنا كنا وحشين، إحنا كنا صرنا دولة حضرنا، وإحنا روسيا ما اعترفنا بها إلا بعد 20 سنة. نحن 18 سنة الله اعترفنا بروسيا، كنا نعتبرها دولة مارقة وكذا. طب هذا يعترف على الكلام. فالحروب لما يصير فيها وضع شاد، انت انا امثل هالطريقة، اقول دكتور حبيب يمشي بسيارته على النظام، وذول الجماعة يمشون بلا نظام، طبعا راح يضل ما يوصل بالسعود ما يوصل، فهو يكون يمشي ضد الناس ويا مسير الناس. وعندنا مسألة بالحج ان الانسان اذا يريد يطوف براحته من يخليه، يعني فرغوا لك المطاف، فانت يجب ان تعتبر حركة الطائفين هي حركة، فكانها حركة اختيارية. انت داخل ويا ذولا، انت من تدخل بجو هو يسترق المقاتل من يأسر، انت هتكون تسترق. هاي الطريقة اللي كانت شائعة عنها، فالاسترقاء كانه امر مفروض. فماذا صنع الاسلام؟ بدأ الكفارات، فلقد اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فقه رقبة. ومعروف أن الأئمة عليهم السلام كانوا يشترون عبيد ويعتقوهم وكذا، وجملة من أئمتنا هم أبناء جوارب، يقولون أمه أم ولد، يعني جارب. فهذا النظام نظام الاسترقاق موجود. زين، أنا بالجهاد مو أملك هذا العبد ملكية خاصة، يصير توزيع، هذول يملكون. السيد يقول هذا صار عليه إشكالات وأثار ومشاكل، بينما على أمريكا، على الهنود، على غيرهم، استرقاق كان موجود شائع إلى فترة متأخرة، بينما الإسلام قبل 1400 سنة وكان الوضع سائد. سؤال، ليش الجماعة اللي كانوا يؤسرون ما يروحون لهم؟ ما يقولون يعني أكو سجن في الإسلام أيام دم؟ ما هو النظام؟ النظام أن واحد يلتزم، هو صار أسير يبقى أسير، يعني يلتزم. كون عرف العشائري من يقولون أنت عليك أن هاي العقوبة، هذا هو يلتزم، هم متفاهمين على هذا، صاير توافق عليه. زين، فهذا ماشي، يعني كأن هذا النظام مو إشكال على الإسلام، وإنما هذا الأمر هو موجود من أول. إذا بعض أحكام الملكية الخاصة مرتبطة بأحكام الجهاد وحالات الحرب، حيث سمح لولي الأمر باسترقاق كفار الأسرى كجزء من الغنيمة ويوزعون على الفاتحين، وأثار هذا الموضوع إشكالات عديدة. والجواب عليه 3 أشياء. أولا، ليس في القتال جهادا، بل لا بد من النهار. طبعا السيد الصدوق ليس رأيه كرأي أستاذ السيد الخوري ولا رأي تلميذ الحائري. السيد الحائري يرى أن الجهاد الابتدائي مشروع بلا إذن الإمام، وكذلك السيد الخوري. السيد الخوري آخر ما كتب هو كتاب الجهاد، وانتهى إلى هذه النتيجة أنه في عصر الغيبة يمكن أن يكون الجهاد ابتدائيا، ما نحتاج إذن الإمام. وهناك رأي شيعي ثالث للشيخ شاء 65 تناقشت انا معه طويلا، كان يقول اصلا لا يوجد جهاد ابتدائي، لا باذن الامام ولا فضلا عن عصر وغيره. الاسلام دين كلمه ودين حوار ودين دعوه وكل اطعنا كنت اقول لك والارض المفتوحه عنه وشون. قال هاي تبحث في الاراضي، في هذا المشهد طبعا تبحث في الاراضي وغيره، الاسلام متكامل. بالنتيجه ليس كل قتال هو جهاد، وانما نحتاج ابن المعصوم. زين، وين هذا المعصوم الان في عصرنا حتى يعطى ابن بالجهاد وعنده ابن يصير اسرى؟ والان اكو بحث يثار، هو لو ان قانون قبلته الدول الاسلاميه وهو قانون مثلا عصبة الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان، حقوق الإنسان أن كل إنسان حر، هل سيلتزم به الفقهاء أو لا؟ هل يعتبر يعني إحنا عندنا أشياء أن المسلم ينجد المسلم، بينما النبي صلى الله عليه وآله وقع على وثيقة أن المسلم إذا خرج من مكة ومسكوه النبي ما ينصره، يبقى هناك. هذا الوثيقة البنود هذا موجود معنا، والحكم الأول مو هذا، هذا اتفاقية يصير بها تنازلات. فقد يكون شرعة حقوق الإنسان وأن أحكام الأسرة تصير في التفريغ وثيقة تحكم الإنسان يصيرون أسرة وكنت تتقيد بحقوق الإنسان. إذا ليس كل قتال جهادا، بل لا بد من إذن المعصوم. ثانيا، هناك دعوة وبيان لرسالة الإسلام قبل الحرب، أصلا إحنا مو ناس جايين نسترع، وإنما إحنا نبين نتكلم ونقول يا جماعة ترى احنا مو مهاجمين مو كذا، فهو ذا انذر احنا معذورين، وقد اعذر من انذر، اذا هو انذر وبين فانا معذور. نتائج الحرب هي هذه، مثل الجراحات مثل الخسائر بالاموال وبالانفس، وهذا نفس الشيء، هاي حرب، هاي من توابع الحرب. ثالثا، ليس الاسترقاق هو الحل الوحيد، وانما اقول كل من خداع ومصعب بن عمير عندما أمسك أحد المسلمين بأخيه فرح، أقول المشرك فرح ووصل، قال لا إنه أخي دونك، هذا اللي أسرك هو أخي دونك، وقال له أمسك بأسيرك، ترى أمه واعية لها يعني راح تفديه يعني من هالتمام فدية تمام، أمسك بأسيرك. هذا العقوبة. إذن الاسترقاق ليس هو الحل الوحيد، وإنما أقول هم بدلوا عنهم، قال خلي تعالوا علموا للمسلمين قراءة وكتابة، اللي يعلم يتم نفر يصير حر، أو يجي تداعي مالية في الدولة المحتاجة، شلون بدل خدمة يعني هذا بدل حريته يدفع مبلغ. فهذه المسألة أيضا مرتبطة بالجهاد، يعني هم راح تصير ملكية متولدة بالجهاد. أنا أفكر أقول السيد هاي وين لقى المسألة؟ شلون ربط؟ ايش قد تحملي هاي الأمور؟ بحيث الأوضاع الشاذة أحيانا هي الحروب وضع شاذ تولد ملكيات خاصة للفاتحين، بينما احنا نرى أن الأرض لا تملك للفاتحين أبدا. والغريب أن بعض فقهاء الشيعة في يومنا هذا يقولون أن الأرض تملك، بينما هي ما عندنا أرض تملك، الأرض اللي فتحت لا تملك للفاتحين، وإنما تصير ملكية ملكية عامة، دولة تدخل حساب الإسلام، يعني معركة للإسلام ليست للغنائم. ولهذا الأنفال فسرت بأنها زيادات نافلة زيادة. ليش وجاي قاتل قال هاي نافلة؟ يقول إيه هو ما قاتل لأجل الغنيمة، هو قاتل لله لتعلو كلمة الله، وهاي زيادة سميت الأنفال. يسألونك عن الأنفال، وهاي الأنفال وردت وين؟ في بدر، في معركة بدر صار نزاع وكلام وكذا، فالقرآن حل هذه المسألة بهذه الطريقة. هذه الأمور النقاط اللي ذكرناها، إذا الإسلام مرتبط بالعقيدة، الاقتصاد مرتبط بالعقيدة، مرتبط بالمفاهيم الإسلامية، ومرتبط بالعواطف والأحاسيس، هذه ما ذكرناها الصوت، مثل الأخوة. وأنا في قم اشتريت بيت 170 متر في يزدان شهر، اشتريت